نعم الشيخ محمد رحمه الله نبئ بقرأ هو شاب المدثر وبلده مكة وهاجر للمدينة فعفه الله في النذارة عن الشرك ويدعو التوحيد يقول فلا أيها المدثر الآيات. قوله رحمه الله نبئ بقرأ يعني النبي عليه السلام لم يكن نبيا إلا لما نزلت عليه صدر سورة القلم اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يعني كان رجلا لم يؤمر لم تنزل عليه النبوة ويحوز شرفها فلما نزلت عليه هذه الآيات وهو في غار حراء في يوم الاثنين في رمضان حين ذاك على قدره على من كان معه من بني جنسه فشرفه الله عز وجل بالنبوة. أول ما نزل عليه جبريل وكان النبي عليه السلام على الفطرة الحنيفية على فطرة إبراهيم وكان من كان على تلك الفطرة يتخذون أياما يتعبدون فيها ربهم يخلون فيها بأنفسهم مع الله سبحانه وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الفطرة وعلى ذلك الأمر الذي يعتكفون فيه الذي استبدل الإسلام بالاعتكاف في المساجد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار يتعبد فيه لربه سبحانه ويخلو فيه مع نفسه كما كان من كان على فطرة إبراهيم عليه السلام وهو في ذلك المكان في رمضان خالي مع ربه أتى جبريل على صورته التي خلقها الله عز وجل عليها وضم النبي صلى الله عليه وسلم ضمة قوية وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا فقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لكم يعني أنت اقرأ والكريم هو الذي علمك فاقرأ واحفظ ما قلنا لك والله عز وجل بكرمه وفضله ينشر ذلك العلم الذي أخذته. فلما بلغ منه ذلك المبلغ هنا نزلت عليه النبوة هنا بدأت عليه النبوة فلما فارقه جبريل عليه السلام نزل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الغار وهو مرتجف عليه الصلاة والسلام وخائف إلى خديجة وذكر لها الخبر وقال يا خديجة لقد خشيت على نفسي يعني الموت فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر فقالت إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على الأنبياء من قبلك اذهب إلى عمك ورقة بن نوفل لأن كان شيخ كبير يعرف هذه الأمور فذهب إليه وأخبره بأن هذا هو الناموس الوحي الذي ينزل على الرسل من قبلك فقال ليتني فيها جزءا إذ يخرجك قومك فنزول جبريل عليه السلام في ذلك اليوم أصبح عظيما في النبوة قبل كان كبقية من كان حوله ممن لم يشرك به سبحانه وهو الفطرة فلما نزل عليه الوحي شرف لذلك قال نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر أرسل بالمدثر لما نزلت عليه الآيات الأولى آيات العلق أصبح نبيا يعني أتاه وحي فمن أتاه الوحي هو النبي فهنا أتاه وحي سفير الرسل جبريل عليه السلام وقال له اقرأ فمجرد نزول الوحي عليه هو نبي ثم بعدها بفترة أتاه جبريل عليه السلام مرة أخرى وكان يقول له أنت نبي والآن نرسلك الله أرسلك للناس كافة بشيرا ونذيرا لذلك قال وأرسله نبي بالمدثر وأرسل نبي بقرأ وأرسل بالمدثر يما نلزف عليه المدثر فيها الأمر ببيان التوحيد والنهي عن الشرك فالآن أنت رسول لجميع العالمين. لذلك قال وأرسل ابن المدثر، يعني لما نزل يا أيها المدثر قم فأنذر، قوله قم هل أنت رسول بين للناس، أول اقرأ والآن لا قم وأنذر. قال وأرسل ابن المدثر وبلده مكة، يعني نب وأرسل وولد ونشأ وترعرع في مكة، فبلد النبي عليه الصلاة والسلام مكة. والمصنف يأتي بمثل هذه الأمور، نب أرسل بلده ثم يأتي وهاجر، ليبين لك بشيء مختصر جدا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة، لأن المسلم يجب عليه أن يعرف نبيه ويعرف أحواله ويعرف مثلا عدد أولاده ويعرف بلده ويعرف إلى أي بلد خرج ويعرف ماذا كانت أحواله قبل ماذا أحواله قبل الهجرة، ما أحواله بعد الهجرة وهكذا. لذلك قال وبلده مكة، يعني تعرف من هذا النبي، أين بلده مكة، نسبه قرشي، حاله نشأ يتيما، أمواله الله قال له وجدك عائلا فأغنى ليس ذا غنى، فقال وبلده مكة عاش فيها وترعرع وولد، ثم لما مكث مدة يأتي ذكرها هاجر إلى المدينة، فلم يهاجر إلى بلد سواها مكة المدينة. وقال ابن القيم لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حاجا أو معتمرا أو مهاجرا أو مجاهدا فقط، لم يخرج بعد الرسالة لغير هذه الأمور، خرج مهاجرا واعتمر وحج من المدينة، وخرج مجاهدا من المدينة إلى تبوك إلى خيبر إلى حنين. نعم، ذلك قال وأرسل ابن المدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. الآن ذكر ماذا حدث له وما بلده، يبين لك الآن ما هو الشيء العظيم الذي من أجله بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعثه الله بالنذر عن الشرك ويدعو التوحيد، هذا أهم ما يجب علينا معرفته عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا نبي عظيم. بأي شيء الله أرسله وبأي شيء كان يوحى إليه، ماذا كان يقول الله عز وجل افعل كذا وقل كذا، أهم شيء وأعظم أمر ينذر الناس عن الشرك ويدعون التوحيد. لذلك قال بعثه بالنذارة عن الشرك، يعني يقول يا قوم لا تشركون، ادعوا الله وحده فقط، وهذه دعوة جميع الرسل. فقد أرسل نوح إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود خمسة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد خام هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا. فجميع الرسل يدعون بذلك، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ينذر ويدعو إلى التوحيد، وإن كان أحدهما يكفي عن الآخر. بعث بالنذارة عن الشرك، يعني لا تشرك ووحد الله، ويدعو إلى التوحيد، فلا يكون توحيدا إلا بالبراءة من الشرك وأهله، لكن ساقه من باب التأكيد، وأحدهما لا يكتمل إلا بالآخر، ينذر عن الشرك ويدعو التوحيد، فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله. قال والدليل قوله تعالى، يعني على أن الله سبحانه أرسله بالدعوة إلى التوحيد، قوله تعالى يا أيها المدثر، يعني كأن المصنف يقول لك أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول الآيات ليبين وينذر الناس بأي شيء، قال التوحيد. قال عطنا الدليل على أن التوحيد، ما أمرهم بالصلاة ولا أمرهم بالصوم ولا بالزكاة ولا نهم عن الزنا ولا عن السرقة ولا عن شرب الخمر، التوحيد. فكان قائل يقول أعطنا الدليل على أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد أول ما بعثه، وهم أمر. قال الدليل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك، يا أيها المدثر قم فأنذر، ينذر عن الشرك ويدعو للتوحيد، قم فأنذر. فالنذارة لا تكون لأعظم الأمور وهو التوحيد، فالنذارة لا تكون لأن أعظم شيء وهو الشرك، والبشارة تكون بالتوحيد، قم فأنذر. وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. وربك فكبر يعني لا يمكن لأي شخص أن يعظم ربه إلا بالتوحيد، أي من وحد الله فهو الذي أجل وأعظم ربه. لذلك قال وربك فكبر، فالكبرياء لله التي تصفه عز وجل بها لا تكون إلا بالتوحيد. فمن قال الله عظيم وكبير ولا أعظم منه لكن يشرك بالله، نقول لا، أنت ما عظمت ربك. فتعظيم الله عز وجل في القلب ما يكون إلا بالتوحيد. فقال ربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، المراد بالثياب هنا العمل، فالثياب يطلق على العمل كما قال سبحانه ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. وربك فكبر وثيابك طهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. وفي هذا إيماء إلى أن الداعية يجب عليه أن يصلح نفسه أولا، وأعظم إصلاح النفس هو بالتوحيد، ثم بعد ذلك بين للناس التوحيد. فإذا أردت تبين للناس فضل قيام الليل مثلا أو شيء، أنت بادر بنفسك كذلك. قال وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. قال ابن القيم هذا هو قول المحققين، المراد بذلك وثيابك فطهر، أي المراد بالثياب أي الأعمال، وليس المراد ثيابك فطهر يعني طهرها الثياب إذا أردت الصلاة، لأن الصلاة لم تكن مفروضة من قبل. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. والرجز فهجر، أي الأصنام وأهل الأصنام اتركهم وتبرأ منهم. إذن المراد أمران اثنان، ليس الأصنام فقط بل حتى البراءة من أهلها. فليس المراد بالبراءة تقول هي البراءة من الشرك، لا، البراءة من الشرك وأهله، لا بد الشرك وأهله. فلا يمكن تحقيق التوحيد إلا بأمرين، البراءة من الشرك وأهل الشرك. لذلك قال الرجز فهجر، هجرها تركها والبراءة منها وأهلها. فالبراءة لا تكون لبأمرين، بنفس الأصنام، البراءة من هذه الأصنام وبالبراءة من أهلها. يعني يقول يقر الشخص ويعتقد، يقول أنا بريء من عبادة هؤلاء وأنا بريء من هؤلاء لأنهم يشركون بالله عز وجل، وأنا أترك هذه الأصنام فلا أعبدها وأتبرأ منها وأتبرأ من أهلها. فهذا هو الدليل على أن الله بعثه سبحانه من أجل التوحيد. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك وكبر، وثياب صهر جهجة، ما فيه ولا شيء من فقيد أركان الإسلام، لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة، ولا في نواهي مثل عقوق الوالدين، ولا فيه النهي عن الزنا، ولا فيه النهي عن الربا، لا، فقط التوحيد. لذلك قال المصنف أخذ على هذا 10 سنين، يعني 10 سنوات ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأي أمر من شرائع الدين أبدا، بس توحيد 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 10 سنوات. ومن هذا نأخذ أن تعليم التوحيد لا يمل، سنة سنتين ثلاث، أن يسلم 10 سنوات، بل نوح عليه السلام مكث 950 سنة توحيد، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ودعوته مثل ما قال الله، لقد أرسل نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. فالإنسان إذا مكث في بلد فيه شرك يعلم التوحيد سنة سنتين ثلاث أربع خمس، ولا يذهب إلى فروع الشريعة وفي بلده الشرك. فلو كانوا برين بالوالدين، في الحجاب أكمل الناس، في الزكاة، في الصيام، نوافل، لكن يذهبون إلى القبور يطوفون عليها، جميع تلك الأعمال هباء منثورا. الأصل، هذا هو الأصل هنا. حتى لو كان في توحيد وفي زنا وفي سرقة في قطاع طريق، هذا ذنب أخف من وجود الشرك مع وجود الحجاب ومع وجود صيام النوافل ومع وجود الحج ونحو ذلك. فالأصل هو التوحيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ، لذلك قال المصنف أخذ على هذا 10 سنين، 10 سنوات حتى الصلاة ما فرضت، فقط توحيد الشرك، ابتعدوا عن الشرك، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ينذرهم يحذرهم من الشرك. قال أخذ على هذا 10 سنوات، وبعدها أخذ على هذا 10 سنوات، 10 سنين يدعو إلى التوحيد. بعد 10 سنين، شوفوا إذا نظرت إلى 10 سنين من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرابة خمس عمر النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد، عمره من ولادته إلى وفاته، و 10 سنوات تقريبا نصف دعوة عمر النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد، دعوته 23 سنة، 10 سنوات منها توحيد، وبقية 13 سنة توحيد وغير التوحيد. فانظر إلى أمر هذا الأمر العظيم، وهو تقريبا نصف عمر الدعوة والنبوة والرسالة في التوحيد، فقط في التوحيد. هذا يدلك على أهمية التوحيد. فلو قال شخص دائما تقول التوحيد، نقول التوحيد وتوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله، يعني التوحيد، دخل الجنة. والشخص ما يدخل في الإسلام إلا في التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال أخذ على 10 سنين يدعو التوحيد، وبعد العشر، يعني بعد 10 سنين عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. بعد 10 سنين عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. عرج به إلى السماء في البراق، عندنا إسراء وعندنا معراج، أمران في يوم واحد. الإسراء الذهاب من ذهابه عليه الصلاة والسلام، من مسيره عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، هذا إسراء. لذلك قال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هنا إسراء. معراج له الصعود من المسجد الأقصى إلى السماء، هذا المعراج. ففي فرض الصلاة أسري به ثم عرج به، والله عز وجل كلمه كفاحا من غير واسطة وأمره بالصلاة 50 صلاة، ثم خفف خفف إلى 5 صلوات. وكان الذي يأمره بالتخفيف موسى عليه السلام، وهذا يدل على أن موسى عليه السلام له فضل على هذه الأمة، وهو بسببه خففت الصلوات عن هذه الأمة، ولا كان فيها مشقة عظيمة. لذلك قال عليه السلام موسى إن أمتك لا تبطئ ذلك 50 سنة. لأن موسى بلغ به الشدة والأذية من بني إسرائيل شيء عظيم، فهو يعرف طباع الناس وكيف ما يلاقونه من مشاق. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو التوحيد، ولما بدأ التشريع قال لأمتك تصعب عليها ذلك، اذهب إلى ربك فراجعه. ففرض عليه الصلوات عليه الصلاة والسلام وهو في السماء، ويدلك على أهمية الصلاة. فليس هناك شعيرة في الإسلام فرضت في السماء إلا الصلاة، ومع ذلك ترى كثرة متهاونين بها، ولا يغرك أو لا يغر كثرة متهاونين بها مع أهمية وإجلال شرفها ومكان تشريعها وهو السماء. فيجب على المسلم أن يأمر ويحافظ غيره بالحفاظ عليها. قال بعد عرج إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنوات. لما عرج فرض عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنوات. بعدها يعني 10 و13 سنة، بعدها 13 سنة توحيد 10 سنوات، صلاة 3 سنوات، هاجر إلى المدينة وهو ما عنده سوى صلاة وقبلها التوحيد. فتوحيد وصلاة يدلك على أهمية الركن الأول وهو التوحيد 10 سنوات، ثم الصلاة 3 سنوات، صلى في مكة ثم هاجر إلى المدينة، وبعدها هاجر إلى المدينة. وأول ما أتى إلى المدينة كما تعرفون صلى الجمعة في قباء، في في بني سالم، مسجد الذي يسمى مسجد الجمعة. ولما أتى إلى المدينة أول شيء بدأ فيه المسجد، فاشترى أرض المسجد من أيتام، من الأيتام، ثم بنى المسجد عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك على أن الشخص إذا نشأ في بلد يدعو فيه إلى التوحيد، يدعو فيه إلى الله عز وجل، وليس فيه مسجد، يسعى بالطرق الحكيمة لبناء مسجد. فالتعليم والدعوة والإسلام ينطلق من المسجد. أول ما أتى المدينة أول عمل بناء المسجد عليه الصلاة والسلام. وكانت أرض أيتام وفي بعض القبور نبشت، ثم بنى فيها مسجده عليه الصلاة والسلام. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.